الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في أحكام الوديعة، وصلنا إلى مسألة 924. إذا عين المودع للوديعة محلا معينا وكان ظاهر كلامه ولو بحسب القرائن أنه لا خصوصية لذلك المحل عنده، وإنما كان تعيينه نظرا إلى أنه أحد موارد حفظه للودع، فللودع أن يضعه في محل آخر أحفظ من المحل الأول أو مثله، ولو تلف المال حينئذ لم يكون ضامنا. هنا في هذه المسألة الودع إذا عين المودع للوديعة محلا معينا، نفس المودع عين شنو؟ عين محلا معينا أن تحفظ هذه الوديعة في هذا المحل المعين، وكان ظاهر كلامه ولو بحسب القرائن الخارجية أنه لا خصوصية لذلك المحل، لكن هو شنو عنده أكثر من محل، فأشار إليه أحفظ هذه الوديعة بهذا المحل، نفرض عنده 5 مثلا في رقم 1، وبحسب الظاهر وبحسب كلامه لا خصوصية لهذا المحل رقم 1. الرقم 1، 2، 3، 4 يكون نفس المستوى ويكون يحفظ به ماذا؟ الوديعة. لكن هو قال هكذا احفظ الوديعة في محل رقم 1. إذا عين المودع للوديعة محلا معينا احفظ هذه الوديعة في هذا المحل، وكان ظاهر كلامه، الظاهر من كلامه ولو بحسب القرائن الخارجية أنه لا خصوصية لذلك المحل، يعني مو مثلا هذا المحل أفضل له خصوصية للحفظ أفضل، الظاهر أنه لا خصوصية لهذا المحل، لهذا المكان أنه لا خصوصية لذلك المحل عنده، عند ضمير من يعود عنده؟ عند المودع. وإنما كان تعيينه تعيين لهذا المحل نظرا إلى أنه أحد موارد ماذا؟ حفظه. هو لما أشار قال احفظ هذه الوديعة في هذا المكان ليس لخصوصية هذا المكان، ليس لأنه أفضل من المحلات البقية، ولكن ماذا؟ باعتبار هذا المكان المن هذا المحلات من رقم 1 إلى رقم 5 مثلا كلها للحفظ، فأشار أحفظ هذه الوديعة في هذا المكان. فللودع أن يضعه في محل آخر، يعني هل يجوز، سؤال مقدر، هل يجوز للودع أن يحفظ الوديعة في المحل رقم 2 أو في محل رقم 3 لو إلا أن يحفظ الوديعة في المحل الذي أشار إليه المودع؟ الجواب ما هو؟ يقول فللودع أن يضعه في محل آخر. الودع ممكن أن يخليه في رقم 2 أو رقم 3، لماذا؟ لأنه لا توجد خصوصية للمحل الأول، خصوصية ما موجودة. فللودع أن يضعه في محل آخر أحفظ من المحل الأول أو مثله، أصل المحل الثاني لعله أفضل من المحل الأول أو لا مثله، مساويا له. زين، لو هذا الودعي وضع هذه العين، هذه السلعة في المحل رقم 2 وتلف، هل يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ باعتبار أنه المودع أشار إليه أحفظ هذه الوديعة برقم 1 وهو غير من رقم 1 إلى رقم 2، فإذا تلفت العين في رقم 2 هل يكون الودعي ضامنا لما تلف أو لا يكون ضامنا؟ الجواب ولو تلف المال حينئذ. شنو حينئذ؟
عند وضع
إيه؟ حينئذ يعني حينما وضع الودعي العين في المحل الثاني وليس في المحل الذي أشار إليه، يقول لم يضمن. يا شيخ قمر، لماذا لم يكون ضامنا؟ نعم، ها شيخ سيدنا العزيز، سيد شو اسمكم سيدنا؟
حسين.
سيد حسين، لماذا لم يضمن الودع؟ لماذا لا يكون ضامنا؟ الجواب، لا يكون ضامنا لأن المحل الأول مكافل المحل الثاني، والمحل الثاني مكافل المحل الثالث، كلها موجودة علما للحفظ. فهنا شخص المودع، شخص على رقم واحد مثلا، لا لخصوصية رقم واحد، حسب القرائن وحسب كلامه. إذن إذا تلف المال لا يكون ضامنا، وأنه غير مفرط وغير متعدي، وضعه في المكان لكن تلف المال. واضحة المسألة؟ واضحة واضحة إن شاء الله. مسألة 925، إذا أودع الغاصب ما غصبه عند أحد لا يجوز له رده عليه مع الإمكان. عندنا غاصب، وعندنا ماذا؟ وعندنا ودعي. الغاصب لو غصب شيء، شوف هاي المسألة مسألة مهمة، الغاصب لو غصب شيء وجاء الغاصب أراد أن يودع هذا الشيء، خلينا نفرض هذه العين، هذه السلعة أراد أن يودعها ويأمنها عدما عند الودعي، جاء فقال له هذه أمانة وهو غاصب لها لا يكون مالكا لها، لما جاب الأمانة خلاها عند الودعي، الودعي انكشف وتبين وعلم أن هذه العين مغصوبة، خلنا نفرض هذا الغاصب اسمه زيد، فزيد لا يكون مالكا لهذه العين بل كان غاصبا لها وأودعها عند الودعي، قال له هذه تبقى عندك أمانة احتفظ بها، هسه احتفظ بها مدة الشهر، أو قال له احتفظ بها ودار وجه. فهنا الودعي هل يجوز له أن يعيد هذه العين المغصوبة إلى الغاصب أو لا يجوز له؟ واضح لهم؟ واضح. ما هو الجواب؟ الجواب لا يجوز للودعي أن يعيد هذه العين المغصوبة لزيد الغاصب، لا يجوز له. زين، ما حكم هذه العين؟ يقول إذا الودعي يعرف صاحبها الأصلي يعيدها لمن؟ إلى صاحبها الأصلي، وإن لم يعرف صاحبها الأصلي عرفها حتى يأتي صاحبها، فإن لم يأتي صاحبها عرفها فلم يأتي صاحبها، شنو حكمها؟ يقول يتصدق بها، والأفضل أن يأخذ ماذا؟ الإذن من الحاكم الشرعي. يأتي الغاصب ويطالب بها، لا يجوز أن يعطيها إليه، يقول له أنت غاصب، إذا جاء زيد وقال أعطني العين التي أودعتها عندك، يقول له لا أعطيك إياها لأنك غاصب لها. أستقولون بالعرف، حسب العرف وحسب المتعارف راح تصير مشكلة وتصير عركة وتصير ماذا بتعبيرنا العراقيين قوامة وعشائر، نقول بعد هذا الحكم الشرعي، لا يجوز أن يسلم هذه العين لمن؟ إلى الغاصب، لا يجوز أن يسلمها. واضحة؟ لو تحتاج أسوي على السبورة، ها شيخ إبراهيم، لا لا مو الفسخ بعد، هنا إذا علم هسه خلنا نسوي على السبورة، عندنا ماذا؟ شيخ إبراهيم، عندنا الودعي وعندنا الغاصب للعين أو للسلعة نسميها، الغاصب للعين جاء لمن؟ جاء إلى الودعي وقال احفظ هذه العين، احفظ هذه العين، فوضع العين عند ماذا؟ وضع العين عند الودعي، الودع ماذا؟ الودع صار عنده علم بأن العين ماذا؟ بأن العين مغصوبة. علم الودع بأن العين مغصوبة. الغاصب لا يكون مالكا للعين، لا يملك العين. جاء الغاصب وقال للودعي: أريد الأمانة، أريد العين، فهل يجوز للودعي أن يسلم هذه العين لمن؟ للغاصب أو لا يجوز؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز أن يسلم العين لمن؟ إلى الغاصب. جيد، إذا لا يجوز أن يسلمها إلى الغاصب، هل صار عقد الوديعة لما صار؟ أنت تسأل على أنه يفسخ أو لا يفسخ. بعد هاي صار شنو؟ صارت ليس ملكا لمن؟ للغاصب. العين ليس ملكا للغاصب. زين، إذا بقت العين في يد الودعي، العين ماذا يفعل بها؟ ماذا يفعل بهذه العين؟ الودعي ماذا يفعل بهذه العين؟ الجواب يقول تفصيل: إذا عرف صاحبها، صاحب العين، ماذا؟ يسلم العين لمن؟ إلى صاحبها، إلى مالكها الأصلي. وإذا لم يعرفوا، إذا لم يعرفوا، ماذا؟ عرف بها. ليش عرف بها؟ راح يأتي إن شاء الله يصير حكمها حكم اللقطة. ما هي ما معنى اللقطة؟ اللقطة الشيء الذي تجده في الأرض، مبلغ من المال، حقيبة مثلا، أو أي شيء ثمين، هذا إذا، أو موبايل مثلا إذا ترفعه من الأرض صار شنو؟ صار لقطة. وحكم اللقطة أن يعرف ماذا؟ عرف بها لمدة سنة كاملة. زين، عرف بها ولم يأتي صاحبها، ماذا يفعل بها؟ تصدق بها، تصدق بها على الفقير، ولا يسلمها لمن؟ ولا يسلمها إلى الغاصب. واضح إن شاء الله؟ قال: إذا أودع الغاصب ما غصبه عند أحد، عند أحد، هذا الأحد هو الودعي، لا يجوز له رده عليه. هنا ماذا عندنا؟ عندنا ماذا؟ عندنا سؤال مقدر. ما هو السؤال المقدر؟ هل يجوز للودعي أن يعيد هذه العين إلى الغاصب؟ الجواب ما هو؟ الجواب: لا يجوز له للودعي رده، رد هذه العين عليه، على الغاصب، عليه على الغاصب، مع الإمكان. لماذا قيد مع الإمكان؟ مع الإمكان إذا خاف الضرر الحقيقي على نفسه، وهذا أخذ يهدد الغاصب، وبالفعل ماذا؟ إذا لم يسلم العين يتضرر، يسلمها. إذا لا، مع قدر الإمكان أنه لا يسلمها، فعليه أن لا يسلم هذه العين للغاصب، بل يكون أمانة شرعية. هذا السؤال شيخ إبراهيم: بل يكون أمانة شرعية، زين يفسخ العقد، يقول أصلا ما صار عقد، ما صار عقد الوديعة. لماذا؟ لأنه غاصب، فصارت هذه العين كأنها أمانة شرعية في يده. وإذا كانت أمانة شرعية في يده، فلا بد أن يعيدها لمن؟ إلى مالكها الأصلي، إلى صاحبها الأصلي. لا، هو ماذا؟
مثلا قبل هذا الشيء، أنا يعرف هذا، أنا عارف هذا هو شيء غاصب غصبي، هل يجوز يعني قبول أنا؟
ها، يعني أنت تقول قبل التسليم، أنت تعلم بأن هذا مقصود، فإذا قبل التسليم أنت تعلم هذا مقصود، عليك أن لا تقبل واستلامه. لماذا؟ لأن هو مقصوب، أن ترفض، تقول أنا لا أبقيه عندي. ولكن إذا سلم لك هذه الأمانة أو هذه العين، تبين أن هذه تبين عندك أنت الودعي، صار عندك علم بأن هذه العين مغصوبة، فلا يجوز لك أن تعيدها إلى الغاصب. نعم، تسبب خصومة، لذلك قيد السيد المصنف قال مع الإمكان، هذا خوفا من الخصومة وخوفا من الضرر، أكيد راح تصير خصومة. طب هذا الغاصب الذي غصب العين هو غصبها لأن معتز بالعين، فهذا شنو عنده خصومة بدائية، يعني هو غصب العين، فأكيد يدخل مع الودعي بماذا؟ بخصومة جديدة، ولكن قيدها السيد المصنف بماذا؟ مع الإمكان، يعني مع الإمكان إذا لم يكن هنالك ضرر حقيقي على من؟ على الودعي، وإلا إذا كان ضرر حقيقي على الودعي يضر بنفسه أو بماله أو بعياله يسلم هذه العين، وإلا فلا يجوز له أن يسلمها، بل يكون أمانة شرعية في يده، فيجب عليه، يجب عليه على من؟ على الودعي إيصاله إلى صاحبه، إيصال هذه العين، هذه العين المغصوبة إلى صاحبه، إلى مالكه الأصلي، أو إعلامه به، أو إعلامه به، ماذا يعلمه؟ يقول له ترى هذه العين موجودة عندي، جاء بها زيد وسلمها عندي، فخلي يصير عندك علم، أنا شنو؟ أنا أقول لك هذه العين موجودة عندي وأنت لك الإجراءات، أنت تصرف، بعد شلون تصرف؟ تأخذها شنو؟ تجيب حكومة، تجيب حاكم شرعي إلى آخره. أو إعلامه به، هذا إذا عرفه، إذا عرف المالك، عرف صاحب العين، وإلا شنو وإلا؟ أحسنتم، وإلا إذا لم يعرف صاحبها، لم يعرف المالك، عرف به، عرف به يعني بهذه العين المغصوبة. التعريف إيش قاعد الفترة؟ الفترة راح تصير حالها حال من؟ حال اللقطة، فيعرف بها لمدة سنة. فإن يأس من الوصول، هذا الودعي يأس من الوصول إليه إلى المالك، تصدق به عنه، تصدق بهذه العين المغصوبة عنه، عن المالك، الضمير يعود إلى المالك، عنه عن المالك، مع الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي على الأحوط لزوما، على الأحوط لزوما. أنا بالساعة قلت الأفضل، هو مو الأفضل بعد، على الأحوط لزوما، من باب الاحتياط اللزومي. الاستجازة يعني شنو؟ يأخذ الإجازة ويأخذ الإذن من الحاكم الشرعي على أنه يريد أن يتصدق بهذه العين التي لم يأتي صاحبها خلال مدة التعريف، فالأحوط لزوما أن يأخذ الإجازة من الحاكم الشرعي.
ويمكن يعطي هذا المال للحاكم الشرعي؟
نعم نعم، سواء كان يأخذ الإجازة بالتصدق به أو يسلم نفس المال إلى الحاكم الشرعي. في بعض الأحيان تصير هذه، صارت واحد يجد لقطة يعرف بها لمدة سنة فلم يأتي صاحبه، نفرض على سبيل المثال محفظة بها مبلغ من المال، بها 100,000 200,000، عرف لمدة سنة لم يأتي بصاحبه، وهذا مخير بين اثنين، بين التصدق بها نيابة عن صاحبها، وبين تسليمها لمن؟ إلى الحاكم الشرعي. مسألة 926، المسألة صارت واضحة؟ إذا مات المالك المودع، إذا مات المالك المودع بطلت الوديعة، الوديعة تكون باطلة، فإن انتقل المال إلى وارثه من غير أن يكون متعلقا لحق الغير، وجب على الودعي إيصاله إلى الوارث أو وليه أو إعلامه بذلك. إذا هذا المودع جاء بمال، جاء بعين وسلمها لمن؟ سلمها إلى الودعي، وبعد فترة توفي المالك، توفي المودع، فما هو حكم المال؟ فما هو حكم الوديعة بالبداية؟ أولا فما هو حكم الوديعة؟ ثانيا فما حكم المال الذي موجود في يد الودعي؟ الجواب نقول أولا الوديعة بطلت لأن المودع مات، وحكم المال لابد أن الودع يسلم هذا المال لمن؟ إلى الورثة أو إلى الولي، ولي الميت، أو إعلامه بذلك، إعلام الولي بذلك بأن فلان ترك عندي هذه العين، أن يخبره بأن هذه العين موجودة عندي. عندكم شارحة بعد ذلك؟ أكو فت شارحة خط هيك صغير؟ أقول ما موجود. فت شارحة صغيرة؟ موجودة؟ بذلك بخلاف أكو شارحة. نهاية الشارحة الثانية موجودة؟ فهذا الكلام بين الشارحتين، بين الشارحتين، خلي نتركه شوية. إذا مات المالك المودع بطلت الوديعة، فإن انتقل المال إلى وارثه من غير أن يكون متعلقا لحق الغير وجب على الودعي إيصال المال لمن؟ إلى الوارث أو وليه أو إعلامه بذلك. هذا الكلام بين شرحتين شوية، خلينا نتركه قد مقدار. فإن أهمله، وجدت العبارة؟ فإن أهمله لا لعذر شرعي، شنو أهمله؟ يعني لم يوصل المال إلى الورثة أو إلى الولي أو ماذا، ولم يعلم. إذا أهمل الودعي لا لعذر شرعي، يعني صار إهمال عنده من دون عذر شرعي، ضمنه يكون ضامنا للمال. لماذا؟ لأن حكمه الودعي حكمه إما أن يسلم المال إلى الورثة أو إلى الولي أو يعلمه بذلك. فإذا أهمل يكون ضامن للمال إذا تلف. ها شيخ محمد بعدين راح ننتقل لمن، نرجع إلى الكلام. بخلاف ما إذا لم ينتقل إليه أصلا كما لو أوصى بصرفه في الخيرات وكانت وصيته نافذة وانتقل متعلقا لحق الغير كأنه عينا مرهونة اتفق الراهن والمرتهن على إيداعها عند ثالثة. هذا الحكم قلنا إذا كان المال ماذا؟ المال متعلقا وانتقل إلى الورثة. لكن إذا هذا المال أودعه عند الودعي وأوصى الودعي وقال له إذا أنا مت عليك ماذا؟ أن تتصدق بهذا المال في أعمال الخير، لا تسلمه إلى الورثة، أنا أعطيك هذه 10 ملايين وديعة عندك، وإذا أنا فقدت الحياة لا تسلم هذه 10 ملايين إلى الورثة، بل أوصيك أن تتصدق بهذا المال بأعمال الخير، صدقات بالخيرات. فهذا الودعي هل يسلم المال إلى الورثة أم يطبق الوصية؟ الجواب يطبق الوصية ويقوم يتصدق بهذا المال ولا يعطيه ولا يسلمه إلى الورثة. أو لا، كانت العين مرهونة، كانت العين مرهونة، يعني مرهونة إلى شنو؟ إلى شخص آخر، فهذا العين وضعوها عند شخص ثالث وهو الودعي، فقال متى ما صار علي شيء أن تسلم هذه العين لمن؟ إلى الراهن. يقول في هذه الحالة أيضا عفوا لا يسلم المال إلى الورثة، بل لا بد أن يسلمها إلى الراهن. بخلاف ما إذا لم ينتقل إليه أصلا كما لو أوصى بصرفه، من لي أوصى؟ أحسنتم، إذا أوصى المودع بصرفه، أوصى من؟ أوصى الودعي بصرفه، بصرف هذه الأموال في الخيرات، في أعمال الخير، صدقات في أعمال الخير، وكانت وصيته نافذة، لماذا كانت وصيته نافذة؟ يعني بمقدار الثلث من المال الذي تركه من التركة، هذا أولا. وثانيا، أو انتقل متعلقا لحق الغير، هذه العين متعلقة لمن؟ لحق الغير. كيف تكون لحق الغير؟ قال كأن يكون عينا مرهونة اتفق الراهن والمرتهن على إيداعها عند شخص ثالث، أن تودع هذه العين عند شخص ثالث، فلا بد أن يسلمها علما إلى الراهن. فإن أهمل لا لعذر شرعي عفوا ضمن. زين، قال فإن أهمل لا لعذر شرعي، ما العذر؟ ما هو العذر الشرعي؟ قال ومن العذر، ومن العذر عدم علمه بكون من يدعي الإرث وارثا وانحصار الوارث فيه. هذه من الأعذار الشرعية. قلنا لماذا لا يسلم المال؟ لعذر شرعي. مثل من يعني العذر الشرعي؟ قال لو جاء الوارث وطالب بالعين وشك الودع، شك هل هو حقا وارث أو ليس بوارث، وإذا كان حقا وارث هل هو فقط الوارث أو عنده مجموعة معه يرثون، هذا عذر شرعي، هذا من الأعذار الشرعية. ومن العذر عدم علمه بكون من يدعي الإرث وارثا أو انحصار الوارث فيه، أو هو الوحيد الوارث لو عنده مجموعة بعد أخرى يرثون من المال، فإن في مثل ذلك يجوز له التأخير في رد المال لأجل التروي. التروي ما هو؟ التروي والفحص عن حقيقة الحال. يعني التروي هو ماذا؟ عكس العجلة، المستعجل يتروى يتأنى ويبحث هل هو وارث وحيد أو عنده مجموعة من الورثة، لأجل التروي والفحص عن حقيقة الحال. التروي ما هو قلنا؟ والفحص، التروي عدم الاستعجال، بمجرد أن يأتي ويقول أنا الوارث سلم لي العين، بمجرد أن يقول سلم له العين، هذه عجلة، أن يتروى لا يستعجل ويفحص. الفحص ما هو؟ السؤال، يروح يسأل هذا الميت أودع عندي مال، من هم الورثة؟ يقولون له فلان وفلان وفلان، عند ذلك يقوم بتسليم المال. ولا يكون عليه ضمان مع عدم التعدي والتفريط، يعني إذا تلف المال لا يكون ضامنا إذا لم يكن مفرطا، إذا لم يكن متعديا. مسألة 927، مسألة 927، لو مات المودع وتعدد مستحق المال وجب على الودع أن يدفعه إلى جميعهم أو إلى وكيلهم في قبضه. هنا مسألة جديدة، لو مات المودع، المودع أودع مالا عند الودعي، ولكن هذا المال يستحقه أكثر من واحد، نفرض على أنه ثلاثة أشخاص يستحقون هذا المال الموجود عند الودعي، فهنا الودعي هل يسلم المال إلى الأول؟ يجوز له، أو هل يجوز له أن يسلم المال إلى الثاني بدون إذن الأول والثالث؟ أو هل يجوز له أن يسلم المال إلى الثالث؟ أو لا بد للودع أن يسلم المال للجميع في حضور الجميع ويعطي المال ويسلمه للجميع؟ ما هو الجواب؟ أحسنتم، الجواب لا بد أن يسلم المال للجميع، فلو سلم المال لأحدهم من دون إذن الجميع فيكون ماذا؟ يكون ضامن لحصة الثاني والثالث، الودعي يكون ضامنا لحصة الثاني والثالث. لماذا؟ لأن المال ليس لواحد، المال لثلاثة أشخاص، فلا بد أن يسلم المال للجميع. فإذا سلمه لأحدهم فيكون الودع ضامن للثاني والثالث، لحصص الثاني والثالث. لو مات المودع وتعدد مستحق المال، مستحق المال متعدد يعني أكثر من واحد، وجب على الودع أن يدفعه. يدفعه ضمير من يعود؟ يدفع المال إلى جميعهم الأول والثاني والثالث، أو إلى وكيلهم يعني وكيل الجميع في قبضه، في قبض المال. هسه مرة هم ثلاثة يجون للودع يقولوا له انطينا المال، هو يقوم بتسليم المال لمن؟ إلى الثلاثة. ومرة لا، الثلاثة لم يحضروا ولكن عندهم وكيل واحد. الثلاثة جعفر وزيد وباكر عندهم وكيل اسمه عبد الله، يقولوا له احنا راح نودي الوكيل، نرسل هالوكيل فأنت سلم المال إلى الوكيل، فهو يقوم بتسليم المال إلى عبد الله وهو وكيل لمن؟ للجميع. لو مات المودع وتعدد مستحق المال وجب على الودع أن يدفعه، يدفع المال إلى جميعهم جميع المستحقين، أو إلى وكيلهم في قبضه، أو إلى وكيل الجميع في قبض المال. فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم، كل الوديعة كل المال سلمها إلى من؟ إلى أحد الأشخاص الثلاثة من دون إجازة الباقين، بدون إجازة الثاني والثالث، ضمن سهامهم، ضمن سهامهم. من هو اللي ضمن؟ الودعي ضمن سهامهم. سهام ماذا؟ الباقين، سهام الثاني والثالث. لماذا يكون ضامن؟ أحسنتم، لأنه سلم المال بدون إذن الثاني والثالث، لابد أن يسلم المال للجميع. مسألة 928. لو مات الودعي، هسه احنا كنا نتكلم بموت ماذا؟ بموت المودع. الآن الودعي الذي يستلم الودائع، الذي يستلم الأمانات، هو الذي مات وجرى عليه الموت. لو مات الودعي أو أغمي عليه مطبقا، شنو مطبقا؟ يعني الإغماء شنو؟ تماما، أطبق عليه يعني تمام الإغماء، بطلت الوديعة، الوديعة تكون باطلة، بطلت الوديعة. لو مات الودعي أو أغمي عليه إغماء مطبقا بطلت الوديعة، ووجب على من بيده المال إعلام المودع به فورا. هذا الودعي أكيد عنده شنو؟ عنده عامل، عنده ابن، عنده واحد وياه موجود، شخص وياه موجود. فهذا بمجرد موت الودعي أو بمجرد الإغماء عليه، هذا الذي عنده المال لابد ماذا؟ أن يخبر المودع، يا أبي يا مودع، يا صاحب المال، ترى الودعي مات. وجب على من بيده المال إعلام المودع صاحب المال يعني به فورا بموت الودعي، أو إيصاله إليه، إيصال المال لمن؟ إلى المودع، إما إخباره وإما إيصال المال إليه. وأما لو كان إغماءه مؤقتا، تصير عنده حالة من الإغماء لكن شنو؟ فالنصف ساعة أو ساعة ويرجع إلى وعيه، هذا راح نسميه الإغماء المؤقت وليس الإطباقي. وأما لو كان إغماءه إغماء الودعي مؤقتا ففي بطلان الوديعة به إشكال، يقول بمجرد هذا الإغماء لمجرد نصف ساعة مجرد ساعة إبطال الوديعة فيه إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. مراعاة مقتضى الاحتياط، الاحتياط ماذا يقتضي؟ البطلان لو عدم البطلان، نعم الاحتياط يقتضي عدم البطلان. لماذا؟ لأن سيد المصنف يقول ففي بطلان الوديعة به إشكال، يعني لا تبطل الوديعة، ومقتضى الاحتياط يقتضي ماذا؟ يقتضي مراعاة الاحتياط وعدم البطلان. مسألة 929، إذا أحس الودعي بأمارات الموت في نفسه، هذا الودعي تارة يفاجئه الموت، مات الودعي، هي المسألة 928. أما المسألة 929 يقول لا، أحس الودعي بأمارات الموت، شاف نفسه في أواخر العمر وتبين أنه ماذا؟ هذه أمارات، تمرض كذا أمارات على أنه هذه آخر الحياة بعد. نعم، أصيب بكورونا وهو كبير العمر، فشاف نفسه شنو؟ في اللحظات الأخيرة من العمر. إذا أحس الودعي بأمارات الموت في نفسه ولم يكن وكيلاً في تسليمها إلى غيره، لم يكن وكيلاً في تسليمها إلى غيره، يعني تسليم هذه الأموال إلى الغير، فإن أمكنه إيصالها إلى صاحبها، يعني إيصال هذه الأموال، هذه الودائع، إذا عنده إمكانية أن يوصل هذه الأموال إلى صاحبها أو إلى وكيلها، وكيل أو إلى وكيله أو وليه أو إعلامه بذلك، تعين عليه ذلك على الأحوط لزوما. إذا أحس بأمارات الموت هذا الودعي وشاف نفسه في لحظات الأخيرة، فلا بد ماذا؟ أن يوصل المال إلى صاحبها، إلى المالك أو الوكيل أو إعلامه بذلك، تعين عليه إما الإعلام أو إيصال المال على الأحوط لزوماً، على الأحوط لزوماً. وأن لم يمكنه، هذا جعلناه مع الإمكان، وإذا لا يتمكن وإن لم يمكنه لزمه الاستيثاق من وصولها، من وصولها إلى صاحبها. الاستيثاق ما هو؟ يعني الوثوق والاطمئنان، يصير عنده وثوق واطمئنان بأن هذه الأموال سوف تصل إلى صاحبه. زين، كيف يصل إلى حالة الوثوق والاطمئنان؟ ها، يقول من وصولها إلى صاحبها بعد وفاته ولو بالإيصاء، يوصي بوصية، يقول لك ابن مثلا أو شخص معين، يقول له أوصيك بأن هذه الأمانة الأولى لفلان، وهذه الأمانة لفلان، وهذه الأمانة لفلان، إذا مت فعليك أن تسلمها إلى أصحابها، أو الاستشهاد إلى ذلك. الاستشهاد ما هو؟ يجيب شهود، يقولهم يا ناس تعالوا أنتم شهدوا، أنا في حياتي في لحظات الأخيرة شهدوا على هذه الأمانات، ترى هذه مو ملكي، هذه ملك لفلان، وهذه ملك لفلان، وهذه ملك لفلان، خاف أموت أنا والورثة يقولون هذه أموالنا. لا، ليس بأموالهم، بل هذه ودائع ولا بد من تسليمها إلى أصحابها، ولو بالإيصاء يعني الوصية بها، والاستشهاد يعني أن يجعل شهود على هذه الوصايا على ذلك، وإعلام الوصي والشاهد باسم صاحب الوديعة، هذه الوديعة لفلان، وهذه الوديعة لفلان، وهذه الوديعة لفلان، وإعلام الوصي والشاهد باسم صاحب الوديعة وخصوصياته ومحله، خصوصيات الوديعة ومحله، يعني شنو؟ مكانه، مكان الحفظ، هذه الوديعة في محل رقم واحد مثلا، وهكذا. ولو لم يعمل بما تقدمه، لا أوصى ولا جعل هنالك شهودا ولا عنده إمكانية على إيصالها ولا وصلها ولو لم يعمل بما تقدم لا بالإيصال ولا بالإخبار ولا بالاستيثاق كان ضامنا للوديعة فعليه الضمان. وإن برأ من المرض ما مات هو في مرض موت لكن الحمد لله الله تبارك وتعالى دفع عنه الموت. وإن برأ من المرض أو ندم بعد مده ندم بعد مدة على ماذا ندم؟ ندم على أنه لم يوصي أو لم يجعل هنالك شهودا أو لم يستوثق ناس ندم بعد مدة وعمل بما تقدمه. ما هو الذي تقدمه؟ هو أما الإيصال أو الوصية أو الاستشهاد ارتفع عنه الضمان لا يكون ضامنا. سيدنا العزيز
يعني يقصد عندما يتوفى
لا
اذا لم يعمل بما تقدم ومات بعد اذن يكون ضامنا.
اذا لم يعمل بما تقدم كان ضامنا للوديعه نعم يكون ضامنا عليه الضمان. هو شنو
عند الله ضامن؟
طبعا عند الله وعند ماذا؟ عند الورثه. طب هذا بعد شنو يكون عليه في الذمه ضامنا. الوصية أنت وصي بإنجاز هذه الأعمال فهذا صار الوصي. يقول أنا قبلت الوصية. أنا لما أقول لك شيخنا أنت وصي بإنجاز هذه الأعمال بإيصال هذه الأمانات إلى فلان وفلان وفلان أو متى ما جاء طالب بها فلان وفلان وفلان فعليك أن تسلم هذه الأمانة وأنت تقول أنا قبلت الوصية صرت شنو أنت؟ أنت صرت واجب عليك بماذا؟ بتنفيذ ما أوصى. نعم من حقك أن تقول أنا لا أقبل أن أكون وصية لكن من قبلت أن أقبل هذه الوصية لابد أن تعمل بماذا؟ بمضمون الوصية. ومرة لا أنا أقول لك أخبركم أنتم شهود علي أنا بعد ما أموت هذه أمانات ليس ملكي خافي جون الورثة ويقولون هذه أموالنا لا لا أنتم تشهدون تقولون أن فلان شهد بأن هذه الأموال هي وديعة ودائع وليس ملكا له. بعد الوفاة جاء صاحب الوديعة الورثة يقولون هذه أموالنا مو وديعة. أنت تأتي وسماحة الشيخ والسيد وفلان يقولون نحن نشهد بأن فلان كان يقول هذه ليست أموالي بل هي أموال للغير كانت وديعة.
Thank you.